دي كل الإحداثيات اللي معانا وملخص للبعثة اكتشفته قبل ما تيجي.
لا 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 لا, لا. البعثة الاستكشافية اللي قدامي دي بايظة خالص, المؤن مضروبة والاتجاهات بايظة. أنا عايز أعرف مين المستكشف الحمار اللي كان شغال قبلي.
الجنرال آرثر الله يرحمه قبل ما التمساح يعملوا بفتيك.
مبدئيا البوصلة دي كارفة شمال شرق, ممكن أجيب لكم حاجة من عندي باستعمال خفيف بس هتكلفكم.
ماشي هات ونحاسبك.
والخريطة دي هندي فرز تاني حتى طعمها تشيكن تيكا مسلة. أنا ما بشتغلش غير بخرايط فرنساوي فرز أول لمؤاخذة. عندكم؟
يا سيدي ما عندناش, هات ونبقى نحاسبك.
عندكم سكان أصليين نستغلهم ونستعبدهم ولا بعد الصبي بتاعي يجيب؟
لا لا دول عندنا في الفريزر كتير.
حس كده بقى, أنا عايز كوباية إنجليش تي إيرلي جراي إنج تقيل ونبدأ على وقت الله. وبقول الطباخ يتوص.
لا هو الحقيقة طباخ السفينة هو كمان مات بعد المستكشف الأولاني, قالوا ملاريا.
طب مش مستاهل, قول لأي حد يعمل شاي القبطان مثلا.
أهو ده بقى قالوا ضربة شمس ومات متسلخ.
مسؤول المؤن طيب
غرق.
هو مين لسه عايش بالظبط؟
أنا واتنين زمايلي تاني.
الصوت ده الساعة جت ستة.
ده معاد قبائل أكلي لحوم البشر, دي القبائل اللي بتبقى قاعدة عند أول البحيرة بيحبوا يهجموا علينا قبل العشاء.
لحوم بشر إيه؟ إحنا ما اتفقناش على كده.
طيب تعرف تستخدم السيف ولا بتحارب المنقالة بقى ولا إيه؟
أنا جون ويك. أعزائي المشاهدين السهل حواركاته, أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح.
إيه؟
أعزائي المشاهدين السهل حواركاته, أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد الجميل, تعال نطلع على سنة 1853 بالتحديد. الشيخ عبد الله أخيرا دخل مكة عشان يؤدي فريضة الحج. الشيخ عبد الله طبيب إني كان بيحلم إنه يزور البيت الحرام. بعد رحلة طويلة خلاص الراجل وصل, خلص طواف وطلع عرفات لحد ما أنهى شعائر الحج بخشوع تام. طب يا حماد حج مبرور وذنب مغفور للشيخ عبد الله, عقبالك. بصراحة عزيزي هناك معلومة صغيرة خبيت عنك في هذه القصة, للأسف هذا الحج غير مبرور. انت ابو حميد مين عشان تقيم الناس؟ ليه بتخش في نوال اخرين يا راجل جنتلمان لا متعفن؟ وبعدين اللي بيته من حجاره ما يرميش الناس بالازاز. وبعدين اللي بيكلم عن النوادح, احنا لو فتحناك هنلاقي رسمه اجندات, ما بقيناش عارفين ايديولوجيتك فين ولا بتخدم مين من كتر ما انت بتاكل على كل المواد. يا عزيزي انا لا اشكك في نوايا الراجل, الراجل بنفسه هو اللي اقر انه ليس مسلم. الشيخ عبد الله ليس الشيخ عبد الله, وانما مستكشف بريطاني عنده 32 سنه واسمه ريتشارد فرانسيس بيرتون. أيوة حج غير مبرور ده يا عزيزي كان أول بريطاني يسجل بالتفصيل طقوس الحج في مكة, المكان اللي كان دايما بيثير فضول الأوروبيين. ليه؟ لأنه محرم لغير المسلمين. بيرتون يا عزيزي فضل يجهز لرحلته بشكل عبقري. الراجل بدأ يخفي ملامح الخواجة البريطاني من هيئته, حلق شعره, ساب اللحية تطلع, دهن بشرته بعصير الجوز عشان يبان هندي. تفاهمين في العمل يا عزيزي خلته يعمل مخصوص ختام. الراجل أتقن التنكر لدرجة إن هو الطاهر عشان لو تعرض لأي فحص الناس تتأكد انه مسلم. في الوقت ده يا عزيزي لو كان تم اكتشاف وجود شخص افرنجي في الحج خصوصا بهذا الشكل المريب اللي كان واضح ان فيه تلاعب, فغالبا يعني مش هيبقى الوضع كويس. بنته كمان اجاد العربية والهندوستانية بطلاقة, فراح درس الاسلام بدقة لدرجة يا عزيزي انه قدر يحفظ ربع من القرآن, بقى بيقراه من ذاكرته ومنتهى الاجادة. ومن كتر ما الراجل ظبط الدور واتقن التنكر كان في خادم شك فيه, حس انه مش مسلم. فالرفاق اللي كانوا مع الشيخ عبد الله بدل ما يختبروه يعرفوا انه ريتشارد, راحوا ماسكين الخادم ومزعقين له. واحد منهم اقسم ان الشيخ عبد الله نور الاسلام بينط من وشه. رحله بيرتون هتحقق له شهره كبيره في بريطانيا وهتنال اعجاب الجمعيه الجغرافيه الملكيه, ولكن ريتشارد كان عارف ان بالرغم من انجازه ده الا ان بلده عمرها ما تستقبله استقبال الابطال, دايما هيكون شايفينه اوتسايدر. بيرتون ابوه مقدم عسكري وساب شغله, الابن عاش حياته بينتقل من بلد لبلد, عاش في البلاد دي اضعاف ما عاش في بريطانيا لحد ما شاف نفسه في النهايه سيتيزن اوف ذا وورلد, مواطن عالمي. البريطانيين ما كانوش بيعتبروه واحد منهم لانه لا بيتصرف ولا بيتعامل زيهم, معاش كتير وسطهم, وكمان وصلوا له باصعب الطرق, وكمان كانوا شايفين ان شكله اصلا مش بريتش زي ما انت شايف قدامك كده. بيرتون بالرغم من هذا النبذ كان كاريزماتيك بطريقه مرعبه جدا. برام ستوكر مؤلف روايه دراكولا هيقول نظرته بتخترقك زي السيف. مصادر كتير اعتبرت ملامح بيرتون وكاريزمته واسنانه اللي وصفها برام ستوكر ان ليها البريق بتاع الخنجر. غالبا بترجح المصادر ان ده الباكج اللي قالها ستوكر انه يكتب اوصاف دراكولا. بيرتون يا عزيزي كان قادر انه يكون مستكشف مش بس لان حياته كان كلها ترحال وتنقل, لا ده كمان لعبقريته في اللغات. هيوصفوا
المدرسين بتوعه بانه
مان كود ليرن لانجويج رانينج، الراجل يقدر يتعلم لغه وهو بيجري. بيرتون هيعرف يتكلم باكتر من 25 لغه، وده هيفتح وعيه ان العالم مليان بثقافات كتير غير ثقافه بريطانيا. هو كان شايف البعض اكشلي اهم من ثقافه بريطانيا. بنشوف مثلا لما حط في كتابه الصيد بالصقور في وادي السند بعض الالفاظ الهنديه اتعرض لهجوم البريطانيين اللي طلبوا ان هو يلتزم بكتاباتهم الانجليزيه. وقتها عزيز رد عليهم باستهتار وقال لهم اللغه السنديه وادبها هي لغه مكان بحجم انجلترا. المشكله بقى ان بريطانيا بالرغم من كل هذه العنصره اللي كانت بتمارسها هتكون محتاجه لمستكشف بقدرات ريتشارد بيرتون، بس المره دي التحدي هيكون اصعب بكتير. تحدي سماها المستكشفين ذا هولي جريل اوف اكسبلوريشن، منابع النيل الابيض. لآلاف السنين علماء وأباطرة هيكونوا مشغولين بسؤال واحد، يا ترى نهر النيل أطول نهر في العالم بيبدأ منين؟ النيل شريان الحياة لواحدة من أعظم حضارات العالم القديم، الحضارة المصرية القديمة، الحضارة العظيمة اللي ظبطت التقويم بتاعها على حسابات فيضان النيل. على حسب كلام العالم بليني الأكبر، لو وصل ارتفاع النيل ل 12 ذراع فده بينذر باقتراب مجاعة، ولو عالي 17 ذراع أو أكتر فده بينذر بفيضان مدمر. فأنت ظبطها على 15 كده يظبطها معاك. حسابات النيل يا عزيزي حددت بدقة الموت والحياة، احنا امتى هيبقى عندنا زرع ورخاء وامتى هنبقى محتاجين نخزن. وعشان سؤال المنبع ده كان سؤال اساسي وملح، لانك عزيزي الالاف السنين لما تبص على مصر من السماء هتشوف يا عزيزي النيل وكأنه وادي من الحياة لونه اخضر، حياة بتقطع الصحراء من جنوبها لشمالها. لكن لو كملت نزول عشان تشوف المنبع ده فين فالصورة مش هتبقى بهذا الوضوح اطلاقا. النيل باين بس مشبعه مش باين. فتلاقي بقى تظهر بعض الاجابات على سؤال المنبع ده، وطبعا بعضها كانت اجابات جدعه كده بلا مصادر. هيرودوت مثلا اللي قال ان مصر هبت النيل هيقول ان النيل بينبع من كهف بلا قرار، يعني كهف في جبل ما نعرفش نوصل له ملوش قرار. الاسكندر بقى يقول لك النيل منبعه من الهند يرزع. اما بقى اشهر تفسير فهيكون للجغرافي بطليموس اللي هيجي سنه 130 ميلاديه ويقول لك ان منبع النيل يا جماعه من بحيرتين كبار في افريقيا بيتدفقوا من سلسله جبال ثلجيه. بطليموس سماهم ماونتينز اوف ذا مون. بس كده يا شباب، شكرا جدا. يلا ادي النيل وادي منبعه. ممكن فلوسي بقى عشان حاسب الرجاله. طبعا عزيز الموضوع ليس بهذه السهوله، ما كناش عملنا عنها حلقه. خليني اقول لك يا عزيزي ان من 130 ميلاديا قبل ما يبقى في 1000 جنبها لحد القرن ال 19 هنفضل واقفين عند هذه المعلومه ما نعرفش غيرها. منبع النيل فين؟ بحيرتين في افريقيا. مين اللي قال لك؟ عمنا بطليموس. لقرون يا عزيزي رسامين الخرائط في اوروبا هيكون عندهم مشكله بسيطه، هيعانوا من حاجه اسمها الهورور فاكيو. هيبقى عندهم خوف ان هم يسيبوا مكان في الخريطه فاضي حتى لو ما كانوش عارفين ايه اللي موجود هنا، حتى لو ما كانش فيه مستكشف اوروبي استكشف هذا المكان. مش عارفين نلونه يابسه ولا نلونه صحراء ولا نلونه زرع، فكانوا يجوا على المساحات الفاضيه دي يلونها باي حاجه. ما كانش يا عزيزي قدامهم افضل من افريقيا. يعني عندك مثلا خريطه مشهوره في القرن 16 رسم فيها رسام خرائط الماني وحش عملاق بعين واحده في حته فاضيه في الخريطه. عرفنا بعد كده ان دي نيجيريا جه ناس اوروبيين تانيين احيانا كانوا بيبنوا الفراغ ده بحيوانات افريقيه بقى زي النعام والاسود بيبنوا الجو. هورور فاكيو، مش هنسيب حته فاضيه. امك لو مسكت خريطه من دول ممكن تحشي استراليا رز. وصلنا يا عزيزي ل 1851 بتتعرض لنا خريطه في المعرض الكبير في لندن فيها مساحات شاسعه من جنوب قاره افريقيا فاضيه تماما. المحرر ار مونتجومري مارتن هيعلق الخريطه ويقول خمس اسداس قاره افريقيا كانت مجهوله للاوروبيين، مفيش غير جبال القمر المزعومه وكمان ما نعرفش عنها حاجه. وتخيل عزيزي خمس أسداس أفريقيا، يعني نص مشاكل أهلي بره أرضه هتتحل. الكاف خلاص، الكاف كان سدس بيتلعب الترجي ووداد. مع الوقت الرغبة في استكشاف النيل هتزيد إلحاحا لما بيوصل بعض المبشرين الألمان في أربعينات القرن 19، بيوصلوا لجبل كليمنجارو في أفريقيا وبيلاقوه متغطي بالتلج كأنه جبال القمر اللي اتكلم عنها بطليموس. وهم هناك يا عزيزي هيسمعوا من بعض التجار عن بحر داخلي عظيم موجود جوه القارة، ممكن جدا يكون هو ده منبع النيل الأبيض. ثانية واحدة يا أبو عبيد، هو النيل بتاعنا الوان؟ هو مش نيل واحد؟ ابيض. انت مين يا ابني اللي بعلمك؟ خليني يا عزيزي اشرح لك واقول لك ان النيل لونين، او بمعنى اصح فرعين رئيسيين، النيل الابيض والنيل الازرق. النيلين بيتقابلوا في الخرطوم ويكملوا على مصر. وقتها يا عزيزي كنا خلاص عارفين منبع النيل الازرق وهي بحيره تانا، ده اخره خلاص عرفنا جاي منين. ولكن يا عزيزي منبع النيل الابيض هيفضل مجنن امنا مجهول. محمد انا بصراحه حاسس بنوع من المبالغه والافوره في طريقه سردك كما اعتدت. يعني انا لو عايز اعرف النيل بيودي فين انا هركب من رمسيس اطلع على اسوان اللي هي المفروض على حد سنديتك الهشه المترهله اخر مكان معروف نعرف النيل في فين. فاحنا من أسوان ونمشي مع النيل، لا ناخد شمال ولا ناخد يمين ولا نطلع كباري ولا ننزل في نزلات، ننزل مع النيل درجن درجن في الخريطة لحد تبقى نوصل للمنبع. والله يا عزيزي دي طريقة فعالة جدا لو انت عايز تروح بيتكم تطلع الشارع الرئيسي وتحنكش. هل انت تظن ان النيل مكمل زي ما انت بتشوفه كده؟ لا. خليني اقول لك عزيزي ان الامبراطور اوجستس والامبراطور نيرون شخصيا هيبعتوا بعثات في هذا الاتجاه، هيفكروا نفس فكرتك من الاف السنين وهيفشلوا فشل يليق بسؤالك. وده ببساطة لان اي محاولة لاستكشاف منبع النيل من مصر هتواجه وهتلاحق بمستنقعات عملاقة، مساحة عملاقة من المستنقعات في جنوب السودان اسمها السد. دي مساحة مستحيل تتحرك فيها بالقوارب ولا تنزل يا اخوات الدجل على النيل. عشان كده عزيزي هيظهر المثل الروماني القديم في سورس نسل كابور المني، بمعنى انا عزيزي عشان انت مفهمش روماني ان ده من ربع المستحيلات. يعني لما تيجي توصف ان حاجة صعبة ده كأنك بتبحث عن منبع النيل. وترسخت مع الوقت عقيدة ان الطريقة الوحيدة عشان تكتشف منبع النيل لازم تبقى من الجنوب وتحديدا تحديدا من شرق افريقيا. ومن هنا يا عزيزي هتبدأ واحدة من اهم رحلات الاستكشاف في التاريخ، لما شركة الهند الشرقية هتسمح لموظفها ريتشارد بيرتون اللي بدأت لك دي الحلقة انه يقوم برحلته الاستكشافية، ولكن بشرطين. الاول هتتحرك من ميناء عدن لان بريطانيا مسيطرة على هذا الميناء، النفوذ بتاعنا هناك يا شباب. تاني حاجة لو جرى لك اي حاجة فنحن غير مسؤولين، انت خارج على مسؤوليتك، النجاح بتاعنا كلنا بس الفشل بتاعك انت لوحدك. محمد انا حاسس ان دي شروط حرب مش شروط استكشاف، هم ليه مزنقين الدنيا معاك كده؟ بصراحة عزيزي بيرتون كان عارف ان بعبوره خليج عدن ودخوله لشرق افريقيا هيدخل ما يعرف بالديزاستر زون. المنطقة دي يا عزيزي دخلها سنة 1845 المستكشف الفرنسي يوجين ميزن، المستكشف اللي كان معاه معداته البراقة وصناديقه، والنتيجة كانت انه اتقتل جوه. فهنا يا عزيزي بيرتون بيوافق بقوة شجاعة، ولكن هو كمان عنده شروطه. انا محتاج جروب كويس معايا، انا عايز فرقة كويسة، واهم عنصر في فرقته هيكون صديقه الجراح جون ستوكس، لانه شخص متواضع ولكنه حاسم، بيظهر في الاوقات الصعبة يحل اصعب المشاكل، وعنده قدرة انه يوحد الرجالة اللي معاه وصاد اي خطر قدامهم. طب حلو ده ابو احمد، بداية مبشرة. الحقيقة عايزين نستوكس هذا الجراح المهم قبل الرحلة هيموت بسكتة دماغية. فعدن بيرتون هيتفاجئ بضابط انجليزي شاب عمره 27 سنة واسمه جون هانينج سبيك. في كتابها ليفر اوف جادز بتقول الكاتبة كانديس ميلرد جون هانينج سبيك من النظرة الاولى كان نقيض بيرتون في كل حاجة، ضابط بريطاني اشقر بعيون بريطانية ينتمي الى طبقة ارستقراطية. وطبعا فاهم جدا سؤالك، ايه اللي يجيب واحد لشرق افريقيا في هذا الوقت بالتاريخ؟ انت يا ابني ما يسميه جينزي بريفليجد، عيش حياتك انبسط، اشرب بوبا تي، اشرب هوت ماتشا وايس ماتشا بفانيليا ومن غير فانيليا انبسط. الاجابه هنا يا عزيزي كانت الصيد. هذا الرجل البريطاني كان صياد، صياد محترف قاسي لدرجه عايزين ان كانت هوايته ايه، اسمع، قتل الحيوانات الحوامل واكل الجنين بتاعها. شخصيه شديده القسوه. قائد عدن البريطاني السير جيمس اوترام كان بيوصف افريقيا بانها الارض الاكثر ظلاما، مستحيل يرمي فيها رجل بريطاني متحضر لوحده كده. عشان كده الحاكم هيقول سبيك الطريقه الوحيده ان اسمح لك تروح افريقيا تصطاد انك تكون فرد في بعثه ريتشارد بيرتون. بيرتون يا عزيزي هيقعد يبص لسبيك وسبيك يبص لبيرتون، على راي اللواء وليد السيسي ديب بيقيم ديب، وانا بقى يا فندي. بيرتون يا عزيزي هيبص سبيك كده، عارف بصت عادل امام لاحمد زاف عريس من جهه امنيه، ما تنفعش، ما فيكش اي حاجه من ستوكس صاحبي اللي كان بيجي معايا، شكلك عصبي وجاهل بالعادات واللغات الافريقيه، جاي متعطش للدماء، ما عندكش اي فضول استكشافي. اضافه شخص جاهل وعصبي زيك نو اوفنس لفريق استكشافي هيخوض في ادغال مرعبه، ده وارد جدا يدمر توازن الفريق ويعرضه للخطر. سبيك يا عزيزي فضل ساكت على كلام رئيس الكشافه اللي عمال يهزقه ده، عشان في النهايه ريتشارد بيرتون بيضم سبيك اللي هزقه، هيقول بعد كده ان هو ضمه شفقة. صحيح هو غير ملائم للمواصفات، الا ان في كود السفر صعب تسيب رفيق على الطريق، ما بقاش مسافر جدع. كمان سبيك فكر بيرتون باخوه الصغير ادوارد، فبالتالي القرار زي ما تقول كده كان عاطفي، وهذا القرار العاطفي هيغير حياه الرجلين للابد، بل يا عزيزي هيغير شكل العالم. بجد يا ابو احمد مش مصدقك، اسمع كلامي، انا بقول لك اخرج وارجع لك اقول لك هروح فين، موت يا عزيزي تعرف منبعي، ما تعرفش انا بطلع منين. بيرتون هيكون مستني هو وفريقه في احدى المدن الصوماليه بربره، كانوا مستنيين انتهاء معرض محلي، معرض بيبدا في شهر اكتوبر ويخلص في شهر ابريل. السوق ده يا عزيزي بيجي له قوافل من كل حته، فالقوافل لما تيجي وتخلص المعرض سهل يخش في حمايتها ويتحرك ناحيه شمال افريقيا، هيبقى مأمن نفسه كده بالقوافل. وفي خلال انتظاره هيقرر ريتشارد بيرتون انه يكون اول اوروبي يستكشف مدينه هارار المقدسه في اثيوبيا، وقبل ما يروح هيدي لسبيك مهمه سهله يختبره بيها. بص يلا انت هتروح
تستكشف وادي نوغال.
دي المفروض منطقة سهلة ما فيهاش أي ريسك. من كتر لذاذتها الجمعية الملكية الجغرافية هتسميها هابي فالي، الوادي السعيد.
النظام وقتها عزيز في شرق أفريقيا
إن أي غريب بياخد معاه في رحلته أبان مرافق من أهل المكان اللي هو رايح له، تور جايد، راجل من أهل البلد يوفر له الأمان ويتكلم مع الناس بلغاتهم ويقول لهم يا جماعة الراجل ده تبعي، يوفر له الحماية والمؤن، حد كده كبير منطقته ومسيطر. سبيك في المهمة البسيطة دي هيبان الفرق بينه وبين بيرتون. هو صياد مخضرم ولكنه بريطاني أرستقراطي في حتة ومنطقة ما عرفش عنها حاجة، وده خلاه لقطة زبون. المرافق اللي كان معاه الأبان هيسرق من فلوس الحملة ويقوم رايح يسدد ديونه، ويصير سبيك مع عمال محليين كده رافضين ينفذوا أمره لأنهم غالبا مش فاهمين أغلب كلامه. بيرتون على الناحية التانية بيرجع من رحلة استكشاف لمدينة هرار، بيقوم سائل سبيك عملت إيه في الموضوع اللي بعتك فيه، فبتحول الموقف إلى سلطان وضبش. أنا غصت فشلت، أنا اتاخد فلوسي واتضحك عليا. سبيك اتفاجئ ببيرتون اللي هو بريطاني زيه، بيقول له مين اللي زعلك؟ مين اللي فشل لك الحملة بتاعتك؟ وبياخده زي ما يكون أخ كبير واخد أخوه الصغير معاه، وبيظهر قوة شخصيته قدام المحليين اللي ما كانوش راضيين يسمعوا كلامه. وبيعرف يا عزيزي بذكاء يعمل محاكمة للواد المرافق اللي خد الفلوس وجري، جاب الحرامي وقام مغرمه وكمان ينفيه هو وأسرته من المنطقة كلها. المواقف اللي زي دي هترسم العلاقة بين بيرتون وسبيك. سبيك هيعجب ببيرتون جدا، كان هيتمنى إنه ياخد القبول منه زي ما يكون أبوه، بالرغم يا عزيزي إن الفرق بينهم 6 سنين بس. بس في نفس الوقت بكبريائه البريطاني الأرستقراطي هيكون غيران من بيرتون وعارته، هيشوفه إن هو دايما في حضوره بيبان شخص أضعف كتير منه. المشاعر المتناقضة دي هتنفجر في مدينة بربيرا في إبريل 1855، وخلال معسكر لبعثة بيرتون في المدينة بعد نهاية معرض بربرا في الصومال، البعثة هتتعرض لهجوم مروع. 350 مقاتل محلي هيكتسحوا معسكر البعثة. سبيك شاف الهجوم وساعتها رجع بسرعة للخيمة، وده بيرتون هيزعق له ويقول له إياك ترجع وإلا هيفتكرون إن انسحب. سبيك يا عزيزي هيقول في مذكراته إنه ما كانش بيتراجع، ولكن الجملة دي هتدمر كبريائه تماما، لأنه قبل كل حاجة ومهما كان غريب فهو في الأول والآخر ضابط بريطاني لا يمكن أبدا يهرب من المعركة. هيعتبر الجملة اللي اتقالت له دي اتهام لشرفه. سبيك هيقاتل بجنون عشان يثبت لبيرتون شجاعته، وهياخد أكتر من 11 طعنة في جسمه. أتمنى تكون شايفني راجل دلوقتي. بيرتون يا عزيزي هيقول له 11 طعنة؟ أنت مش شايف أنا معمول فيا إيه؟ بيرتون يا عزيزي هيطلع من العركة دي متعور تعويرة غريبة جدا، هيخش في وشه رمح من الخد للخد، هيدمر معظم سنانه. كل المؤشرات كانت بتؤكد إن البعثة هتموت في هذا المكان، ولكن سوف يتم إنقاذهم بعجوبة وفي اللحظات الأخيرة على إيد قافلة بيقودها قبطان عربي اسمه يوسف. البعثة هتنجو ولكن مستحيل تكمل رحلتها لهذه الجروح. بيرتون بيسرب الهواء كده، بيرتون مش عارف ينفخ، بيعمل تطلع كده. أول محاولة للوصول لمنابع النيل خلاص فشلت على سواحل القارة. الناحية التانية يا عزيزي لو بصينا على الوضع في بريطانيا هنلاقي بيرتون كالعادة شخصية مكروهة. الصحف بتتهمه انه قائد فاشل عرض رجالته للخطر وحدد مصالح البريطانيين في المنطقة، وبالرغم ان هو نجا ببعثته بعجوبة في هجوم كان نسبة القطرة 1-8، كان عدد الناس اللي دخل عليه 8 اضعافه. سبيك اعتبر الرحلة كلها اختبار صعب الكبرياء قصاد شخص اكثر نجاحا وشجاعة منه في داهية معايير الارستقراط البريطاني. الراجل ده كويس، الراجل ده اشجع مني. الاسوأ والاسوأ ان بيرتون هينشر كتاب اسمه First Footsteps in East أفريكا، الكتاب اللي هيحكي فيه تفاصيل البعثة وطبعا من تفاصيل الرحلة، رحلة وادي النجال اللي سبيك اتنصب عليه فيها هناك واتضحك عليه. بيرتون هيعتبر مشكلة سبيك في كتابه انه اصلا مش مستكشف ومحضرش نفسه للرحلة، ما عندوش اي معلومات عن الاسلام ولا اللغة العربية ولا اللهجة الصومالية، وبالتالي ما كانش عنده اي فرصة يتفاوض مع اهل البلد ويكسب احترامهم. الله يا ابو احمد، ليه الراجل ده عمال دلوقتي يلبخ في الكتاب؟ هل هو قاصد يستفز سبيك؟ المصادر يا عزيزي بتقول اطلاقا الراجل ما قصدش يستفز حد. بيرتون يا عزيزي مستكشف عملي جدا، كان بيكتب تقييم موضوعي منها اخطاء سبيك عشان يساعده ويساعد اي حد هياخد رحله تانية انه ما يكررش هذه الاخطاء. واكبر دليل انه ما كانش مشخصنها مع الراجل انه في تجهيزه للبعثه الجايه هيختار مين؟ هيختار سبيك يجي معاه سكند ان كوماند، ده هيبقى ذراعي اليمين، الراجل التاني من بعدي، وده لان سبيك انا معاه في الرحله اللي فاتت وما خدش تعويض مادي، فبالتالي من حقه يخرج في فرصه تانية. وبعدين برضه صححني في الكتاب خلينا نرضيه. بيرتون قيم البعثه وعيوبها بنجاح، ولكنه ما انتبهش الغلطه انه التاني مره بيضم لبعثته شخص بيتحول بالتدريج من الاعجاب الشديد بيه للحسد والكراهيه، هي طاقة غل لا تحتمل. سبيك كان مقرر ان هو يرجع البعثة دي بس مش صياد، كان شايف ان الطريقة الوحيدة اللي يقدر يستعيد بيها كبرياءه البريطاني من شخص بريطانيا ذات نفسها ما بتعتبروش منها انه يروح له في ملعبه ويعلم عليه في مجاله. مش انت صايع ومستكشف وقعدت تنضر عليا مع قراءك؟ فانا هاجي معاك وهعمل الاكتشاف اللي انت عايز تعمله، هكتشف منابع النيل. البعثة الثانية دي يا عزيزي هتكون سنة 1856 وهتحرك من جزيرة زنجبار. في أول أيام البعثة بيرتون هيكون ملاحظ مشاعر فيك وإن الراجل تقريبا أقرب كونه عدو من إنه شريك. الغيرة والحسد طول الوقت بيفوتوا من عينيه وعنده رغبة طول الوقت في إثبات أنه قائد البعثة الحقيقي. بعثة كان محكوم عليها نظريا بالفشل 100%. البعثة عزيزي كان مصيرها الفشل لولا ظهور شخص واحد سيدي مبارك بومبي. في القرن 19 عزيزي زنجبار كانت سوق مركزي للعبيد في شرق أفريقيا، إكسبو للعبيد بتستقبل سنويا من 8-10,000 عبد. بومبي كان ولد صغير عايش في ياو، ياو اللي موجودة على حدود تنزانيا وموزمبيق. ولكن في يوم تجار العبيد هيحجموا قريته ويتاخد كعبد، هينسى اسمه وأهله للأبد وهيتشحن الهند واللي منها هياخد اسمه. بومبي بيموت سيده وبياخد حريته عشان يقرر ان هو يرجع لأفريقيا ويستقر في زنجبار. بيته وبعثته هيختاروا بومبي كمرافق. معظم الأوروبيين ما بيعترفوش بالأفارقة في هذه البعثات غير بوظيفتين، حمالين وعمال. ولكن في الحقيقة الأوروبيين كانوا بيختاروا مرافقين عشان يحددوا لهم المسار ويحافظوا على حياتهم من الخطر. المرافقين الأفارقة كانوا مستكشفين زيهم زي بيرتون، بس المستكشف الأوروبي عمره ما يقول انه مستكشف زي زيه، بل ان المستكشف الأفريقي ممكن تبقى خبرته أكبر بكتير لأن دي بلده. بومبي بقى هيكون واحد من أبرز المرافقين لأن مأساته اللي حكيتها لك دي هتخليه يجيد أكتر من لغة واللي منها الهندوستاني، اللغة الوحيدة اللي سبيك بيعرف يتكلمها غير الإنجليزي، وده هيخلي بومبي هو الشخص اللي بيرتون وسبيك بيكلمه بدل ما يتكلموا مع بعض. كان هو أكتر حد وثقوا فيه، خصوصا إن كتير من العمال في المناطق دي كانوا بيرفضوا إن هم يتحركوا مع البعثة. أول ما يعرفوا إن اللي بيقودوا هذه البعثة مانزونجو، يعني يا أبو حماد أنا ما أعرفش ده، دي غالبا عايزين شتيمة عنصرية في أفريقيا. أبو حماد أنت مانزونجو. كل ما البعثة تتحرك جوه الشرق الأفريقي أكتر وأكتر، بيرتون وسبيك كانوا يسمعوا حكايات تشيب الشعر. سمعوا مثلاً عن قبائل مخيفة بترمي سهام من الشجر، سهام سامة، سهام قاتلة، وسمعوا كمان عن قطعان فيلة بتقتل الرجالة وهم نايمين، وحيد قرن أسطوري بيقتل 200 راجل بضربة واحدة. أظن فريد شوقي كان آخر الميليجي و12 تانيين، بوليود الأعداد بتوصل ل 33، ده 200 وحيد قرن. بيرتون كان تركيزه كله إن هو يوصل للبحر الداخلي اللي كان بيحكي عنه المبشرين الألمان، اللي وصلوا لجبال القمر واللي وارد جدا يكون هو ده منبع النيل، ولها كمان ناس بتسميه هناك سي اوف اوجيجي. وفي يونيو 1857 كانت البعثه في طريقها لما يعرف ببحيره طنجنيقه. ولكن يا عزيزي المفاجاه الحزينه، البعثه ما لقيتش نفسها في طرق بدائيه ولا اماكن اسطوريه ما عداش عليها انسان من قبل. الا لما في ناس هنا، امال احنا بنستكشف ايه؟ لقوا المكان قدامهم طيل العمار، طرق ممهده بيعدي منها قوافل الحياه، بسم الله ما شاء الله شغاله. معظم الطرق اللي البعثه سلكتها مشي فيها من قبلهم بسنين طويلة عرب وأفارقة، خصوصا فئة التجار اللي كانت حياتها قايمة على الترحال. والناس دي مش بس كان مرتبطة مع بعض بالتجارة، لا ده بينهم مصاهرة ونسب. العرب والأفارقة متعايشين هنا من زمان. عندك مثلا مكان زي ميامي ويزي كان جزء من إمبراطورية أفريقية كبيرة، إمبراطورية طورت شبكة تجارة بين الساحل وبحيرة طنجنيقة. واحد من زعماء هذه الإمبراطورية الأفريقية جوز بنته لمحمد بن جمعة، ده تاجر عربي عماني، فواضح إن العلاقة هنا بقالها سنين وسنين. بل خليني أقول لك إن قائد قافلة بيرتون لوقت طويل هيكون اسمه سعيد بن سالم. بيرتون وسبيك كانوا قادة البعثة وأوروبا مستنياهم بالمجد، ولكن الحقيقة إن الطرق والأدلة الحقيقيين اللي كانوا معاهم هم العرب والأفارقة. وفي أوقات كتير اللي أنقذ البعثة كان ناس زي بومبي اللي حكيت لك عنه. وبحلول شهر يوليو كتير من العمال في بعثة بيرتون كانوا بيهربوا من الرحلة، لأن أولاً قائدهم مش عارف هو رايح فين، وهم لسه مش متأكدين إذا كانوا هياخدوا فلوس كويسة من الرحلة. وحتى اللي فضلوا في القافلة كانوا بيتخانقوا وكانوا بيفتعلوا معارك من أي حاجة بلغة الكورة. هناك الوضع عزيزي كان مرشح للانفجار، ولكن بومبي بذكائه قدر يحل هذه الخلافات لانه كان راجل محل قدر يتواصل مع الرجاله بطريقتهم، وبدل ما يؤمر الرجاله ويعاقبهم زي ما الاوروبيين بيعملوا كان بيوريهم انه يشتغل اكتر منهم، وده شجعهم انهم يكملوا شغلهم. كاريزمته ولطفه معاهم كانوا وصلين لدرجه انهم كانوا بيسموه اسامي دلع زي مامبا، ودي معناها التمساح، لان اسنانه الكبيره كانت بتظهر لهم كل ما يبتسم لهم بود. الراجل هنا بيقول تشبيه من بيته، تشبيه بليغ. وفي كل وقت سبيك وبيرتون كانوا بيتعرضوا للمرض نتيجه طبعا للمناخ الغريب عن الأوروبيين الموجود في أفريقيا، كان بيظهر بومبي بحمار قادر ينقلهم أول أكل بسيط وعلاج. خلال عزيزي 18 يوم البعثة كانت قطعت 118 ميل بس، وده في لغتنا كرحالة رقم قليل جدا. طب وليه يا أبو حميد كل هذه العطلة؟ مش انت لسه قايل الأستاذ بومبي ده شاطر وبيفهم في أفريقيا؟ ولا يا عزيزي مهما كان شاطر وابتسامته ابتسام التمساح، المناخ في شرق أفريقيا مناخ مش سهل. الصبح الحرارة بتحرق الوش، والظهر مطر غزير جدا، ورطوبة مخيفة بتدمر الخشب والمعدات. كل ده كوب، والأصوات المحيطة بيهم كوم تاني. ما كانش يا عزيزي حواليهم غير صوت زئير الأسود الأمراض. كل واحد في القافلة كان على الأقل يعرف واحد هجمه أسد. المرعب أكتر من كده كان الأمراض. أنت عارف يا عزيزي إحنا سنة كام؟ لسه بقى مفيش أنتيبيوتكس واختراعات وأدوية، وفي بقى عندك تيفويد وملاريا وجدري، جراثيمهم موجودة في كل حاجة حواليهم من أول الشجر لحد المية. كل هذه المعاناة ويا دوبك البعثة وصلت لهذا المكان روبي ماونتنز، وكان نص البعثة بيعاني من الحمى والتعب. ولكن الخطر الأكبر في طريقهم لبحيرة تنجانيقة كان يا عزيزي خطر الجوع. المؤن بتاعتهم كانت قربت تخلص، وحتى لو عدت عليهم قافلة كانت مستحيل تديهم أكل غير بالمقايدة، وهم ما معهمش حاجة يقيدوا بيها. فبدأوا يحاولوا يصطادوا أي حاجة حواليهم، أرانب، غزلان، أي حاجة بأربع رجول. وصل الموضوع لدرجة إنهم بقوا يغلوا النمل الأبيض ويأكلوه كأي مصدر للبروتين. وبعد يا عزيزي 134 يوم بالتمام والكمال، البعثة كانت قطعت 3 أرباع المسافة لبحيرة تنجانيق. وصلوا أخيرا لمدينة كازا العربية اللي أسسها التجار العرب، وقررت البعثة إنها ترتاح فيها على أمل إن يجي لهم مؤن من زنجبار. المفاجأة عزيزي اللي كانت مستنياهم في كازا إنهم هيقابلوا راجل هيغير لهم مسار الرحلة بالكامل. التنقل يا عزيزي من مكان لمكان داخل الحلقه شديد السهوله، اقول لك اخرك من ايدك اوديك اي حته اي مكان، قطعت مونتاج حركه على الخريطه ادينا انتقلنا. ولكن الانتقال في قاره افريقيا اثناء اكتشاف النيل اي خبر جديد، معناه اضافه ايام وشهور لمسيرتنا. وده يا عزيزي اللي حصل لابطال الحلقه بيرتو وسبيك اللي هيقابله الشيخ سناي بن عامر، راجل عنده معرفه جغرافيه جباره بالمنطقه. هيحط قصاده خريطه المبشرين الالمان اللي موجود فيها البحر الداخلي. سناي يا عزيزي هيبقى اول شخص يقول لهم الحقيقة المرة. إيه؟ ده يا جماعة مش بحر، دي بحيرات ممكن توصل لثلاث بحيرات منفصلة. الراجل كان مستغرب من معلوماتهم القليلة وإنهم ما زالوا مكملين لحد مدينة أوجيجي، بينما الأهم البحيرة اللي في الشمال لأنها الأكبر. انتوا ليه مكملين على ساحل تنجانيقة؟ فجأة راجل واحد زلزل قناعات المستشفين الأوروبيين. سبيك هيقول لبيرتون تعالى نسمع كلام هذا الرجل، وبدل ما نكمل الغرب تعالى نطلع على الشمال ناحية البحيرة الكبيرة. ولكن كل شيء طبعا هيتم تأجيله بسبب الحمى والمرض اللي ضربت في أفراد البعثة. بيرتون يا عزيزي صحته هتتدهور لدرجة إنه هيصاب شلل مؤقت، هيفقد الاحساس باطرافه، بينما سبيك على الناحيه الثانيه هيصاب بالم في القزحيه هيخليه شبه اعمى. يا ترى ايش طبعا كل ده عشان منبع النيل؟ انت نسيت يا عزيزي قوانين الحبكه الدراميه. قوانين الحبكه الدراميه بتقول لك ان الماساه تولد معاناه، والمعاناه تولد معنى، معنى يتحد في الاطراف ويحصل في التعاطف. خد بالك يا عزيزي زي ما قلت لك الرحم المعاناه بيولد معاني، وتذكر يا عزيزي ان كتب التاريخ ما هو الا مجرد طبيب نساء بيطلع المعاني من رحم المعاناه. يلا معاناه يلا. المهم يا عزيزي اللي عايز اقوله لك ان هذه المشقه عملت عمليه من البوندينج شهور على الرغم من صعوبتها، الا انها عملت تقارب مؤقت بين سبيك وبيرتون. بيرتون كان عارف ان سبيك نفسه ياخد الاكتشاف والمجد لنفسه، لكنه هيكتب انه ممتن جدا لوجوده، لانه على الاقل لو مات دلوقتي ففي حد هيكمل الرحله. وبعد 8 شهور في رحله مريره جدا، بيرتون وسبيك هيبقوا اول اوروبيين يوصلوا لبحيره تنجانيقة. وبين سبيك ما كانش بيشوف وقتها، فبيرتون هيوصف مشهد تنجانيقة في كتاباته هو كانه مكان ساحر وبك. واخيرا وصل له شخص متحضر يعرف قيمته. بفرق يا عزيزي ان بحيره تنجانيقة دي عاش على سواحلها لقرون شعوب كتير زي قبائل وكرنجه وقبائل وفنزه، ولكن سبحان الله يا اخي المنطقه اللي عاش فيها الافارقه لقرون وعد عليها العرب وتجروا فيها لعقود، اول ما وصلها الرجل الابيض تتحول الى استكشاف بكر. يلا نخرب العالم زي كولومبس كده، راح لها سكان اصليين قال لك انا عملت قاره، لا ماليش دعوه، قال اللي اكتشفتها انا متحضر، هم لا. المهم يا عزيزي ان بيرتون سبيك ان زي ما يكون هناك نهر بيصب في بحيرة تنجانيقة، ويبدو كده انها محتمل ما تكونش المنبع، فاحنا بالتالي محتاجين نتحرك لبحيرة الشمال اللي وصفها لهم استاذ سناي ونكمل استكشاف. بس يا عزيزي هترجع لكازا في يونيو 1858. بيرتون هيوافق ان سبيك يروح لوحده عشان يستكشف بحيرة الشمال او ما تعرف ببحيرة نيانزا. بيرتون كان محتاج وقت يتعافى فيه من مرضه، وكان محتاج سبيك يبعد عن كازا لان بيرتون بيجيد العربية وسهل ان هو اللي يتعامل مع سكانها. سبيك يا عزيزي كان اشبه بعب، جاهل باللغة وبكل التقاليد الشرقية، وكل ما يمشي في حتة يعمل مشكلة. ولما سبيك قرر ان هو يخرج لوحده، العرب نصحوه البس ملابس عربية عشان محدش يشك فيك بدل ما انت شكلك خواجة كده. ولكن سبيك كتب مذكراته بشكل عنصري انها كان مجرد اجراء تافه اقترحوه عليهم عشان يرضوا غرورهم الثقافي انهم يشوفوا رجل بريطاني لابس لبسهم وبيتكلم زيهم. بيرتون يا عزيزي كان شايف عنصرية سبيك دي مجرد وهم في دماغه، وده فرق بين اللي جرب الحياه بره بريطانيا واللي فضل على ناحيه تانية اسير لسرديه امبراطوريه بتكره الاجانب وتشك فيهم وشايفاهم طبقات اقل. المهم يا عزيز بيقدر سبيك ان هو يوصل لبحيره نيانزا. الراجل لقى البحيره قدامه عملاقه جدا، ولما سال بومبي واحد من السكان المحليين البحيره دي ممتده لقد ايه، الراجل قام قايل لهم على الارجح انها كده بتمتد لنهايه العالم ده بجد. وصل البحيره خلى سبيك يعتبر ان دي منبع النيل وليس بحيره تنجانيقا. بيرتون اتفاجئ ان رفيقه رجع كذا وهو فخور فرحان قوي باستكشافه اللي وصل له من غير ادله علميه ومن غير حسابات اللي هو شافه. واحد قام قال له دي بتمتد لاخر العالم اذا هي منبع النيل. فهنا بيرتون قال لسبيك صعب نعتبر ان يانزا هي منبع النيل من غير دليل. مفيش مستكشف بيشتغل بالدهلكه دي. سبيك هنا اعتبر ان بيرتون غيران من اكتشافه. الراجل كله بيقول له حاجه فصول الشغلانه ياخد على محمل شخصي. ريتشارد بيرتون يا عزيزي هيبص له بصه ابويه ويعذره كانه قدام طفل ما صدق لها اكتشاف يحسسه بقيمته. وبعد العوده من يانزا سبيك بيصاب بحمى مرعبه. حمى بيسميها الافارقه ليتل ايرونز. ناس قليلين جدا اللي بينجوا من هذه الحمى. بيرتون هيساعد سبيك ويقوم بتمريضه وهيكتب في مذكراته ان هذيان سبيك في الحمى هيكشف كل مشاعره تجاهه. هيبقى عامل زي اللي واخد بينج وبيمعمع بتاع كده. عم بيرتون غيران منك ولسه شاكك في شجاعتك وطمعان اكتشف منابع النيل بدالك. بس انت بصراحه شاطر في شغلك وانا بحبك. بيرتون هيواصل تمريض الراجل لحد ما يخف من الحمى. رحله البعثه هتقف هنا وبأحجوبة هيرجعوا بيرتون وسبيك لعدم. بيرتون هيقرر ان هو هيقعد كده يتعافى وسبيك هيقرر ان هو يرجع بريطانيا. بيرتون هيودعه ويقول له هلحقك ان شاء الله في اسرع وقت. وسبيك هيقول له انا مش هروح الجمعيه الجغرافيه الملكيه ولا هشارك نتائج الرحله غير ما انت توصل. بيرتون يا عزيز اتاكد ان سبيك تخلص مع الحمى من كل افكاره السامه تجاهه. مستحيل بعد ما واجهنا الموت سوا ألف مره وبعد ما انقذتك بنفسي كذا مره ان انت تكون لسه بتكرهني. ولكن اللي بيحصل لسبيك اول ما بيوصل انجلترا هينسى كل حاجه وما يشوفش قدامه غير الفرصه الذهبيه التفوق على بريتون الابد. انا رحت وسافرت والراجل ده لسه قاعد هناك. انا اقدر اقول لهم ان انا اللي اكتشفت كل حاجه. سبيك على الفور يا عزيزي بيروح يقابل رئيس الجمعية الجغرافية الملكية السير موريسون. وراح فرد له الخريطة قدامه وأكد له إنه هو اللي اكتشف بحيرة نيانزا وإن هي منبع النيل وبالمناسبة على فكرة بتمتد لنهاية العالم. وقتها عزيزي الجمعية الجغرافية كانت بتواجه عزوف شديد عن العمل. محدش عايز يعمل أبحاث رصينة وعالة تاخد سنين. كله عايز مغامرات واستكشافات يلفت بيها الأنظار. التحول ده خلى بعض أعضاء الجمعية ينفروا من الجمعية. ناس بحجم تشارلز داروين اللي نشر أصل الأنواع. وقتها عزيزي الجمعية الدنيا كانت صعبه فيها. العلماء مش عايزين يشتغلوا ومفيش اقبال قوي. كل واحد بس عايز يطلع له سفريه وبعدها يطلع له في كام بودكاست وبعدها ينشر كتاب. الناس بدات تنفر من الابحاث. وهنا السير موريسون شاف في سبيك طوق نجاه اللي هو يعتبر احسن كتير من واحد زي بيرتون النخبه البريطانيه مش طايقاه. جالنا الاكتشاف المنتظر وجالنا مستكشف وشه حلو المجتمع بيحبه. وفي اواخر مايو 1859 لما بيرتون بيوصل لندن هيتفاجئ ان صاحبه باعه ومش بس راح الجمعيه وقال الانجاز انجازه، لا ده القى محاضره نسب فيها الرحله بالكامل لنفسه. وفي خطاب قدام الجمعية هيتم تأكيد إنجاز سبيك وحقيته في قيادة البعثة اللي جاية، البعثة اللي هتأكد فعلا إن يانزا منبع النيل. بيرتون شاف الجمعية والنخبة في لندن بتصور سبيك باعتباره قائد البعثة الحقيقي، وبتصور بيرتون كعجوز بيحاول يسرق من إنجاز الشباب. طب أبو حماد والليجاسي بتاعت بيرتون إنجازاته القديمة رصيده، ده راجل عمل رحلة استكشافية في مكة ورجع، إزاي يصدقوا إن سبيك اللي كانت خبرته قليلة مقارنة بيه يعلم عليه كده؟ فرانسيس جالتون يا عزيزي هيلخص السبب ويقول إن بيرتون عبقري ولكنه يتمتع بشخصية شرقية بوهيمية، إنما سبيك فبريطاني مأصل. طلب سبيك يا عزيزي للبعثة الجديدة اتقبل بسهولة وتحط له 2500 جنيه استرليني ميزانية، بينما بعثة بيرتون اللي خرجت من 4 سنين ما تحطلهاش غير 1000 استرليني بس. المبلغ ده لو كان اتوفر لبيرتون ما كانش هيعاني من نقص الموارد اللي عانى منه، وكان سهل عليه إنه يكتشف بنفسه طنجانيقة ونيانزا مع بعض. أما بقى سبيك على الناحية التانية فتحول إلى نجم مجتمع وكان مبسوط وهو شايف بيرتون بيطف قدامه، وبالرغم من كده هيقرر يكمل عليه ويدمره تماما. هيكتب للجماعة الجغرافية ويقول لهم بيرتون ما اداش لرجالته مكافئات في الحملة الأخيرة وده بيسيء لسمعة بريطانيا في المنطقة. معقول يا جماعة يقولوا على الإمبراطورة الاستعمارية بتاكل على الناس حقها؟ لا يا جماعة لا، بريطانيا بتدفع تبس كويس. ممكن يا جماعة البريطانيين يحسنوا من سمعة بريطانيا؟ ممكن البريطانيين نخاف على سمعة بريطانيا بقى؟ عايزين تعرونا قدام المستعمرين ونيانزا اللي أنا اكتشفتها لوحدي ونهاية العالم اللي أنا وصلت لها لوحدي؟ بالرغم يا عزيزي إن بيرتون كان صرف 1000 استرليني من ماله الخاص عشان البعثة ترجع للساحل، إلا إن بيرتون هيصاب باكتئاب شديد لان الشاب اللي اتبناه وساعده ووقف جنبه وعالجه بقى ماشي يدمر سمعته اللي بناها لسنين. هيكتب في مذكراته بيت شعر عربي من اللغه اللي كان بيوجدها بطلاقه، علمته الرمايه فلما اشتد ساعده رماني. سبيك يا عزيزي نجمه بيلمع اكتر واكتر وبيتعاقد مع اهم ناشر في بريطانيا جون بلاكوود عشان يكتب قصه رحلته. هيطلع فيها نفسه بطل الرحله وهيهمش دور بيرتون اون باي، هيبقوا صاحبين روق قيس كده ينادي عليهم عشان يبكي. بقول لكم ايه، ما الاطلال حلوه هنا، ما نقف ناخد سيجارتين، وفي تجهيزه للبعثة اللي هتحرك سنة 1860 سبيك هيختار السكند اوف كوميند بتاعه شخص مطيع وتابع جدا اسمه جيمس جراند، مش هيسمح يكون في حد شبهه تحت منه، هيخاف يتغدر بيه زي ما اتغدر ببريتون. الراجل ده عامل زي ما يكون امير مملوكي ماسك الحكم، مش عارف الغدر هيجيله منين لان هو اصلا جاي بغدر، ومن خوفه هيجبر جراند انه يمضي اقرار انه يتنازل عن اي حقوق للنشر من البعثه. جراند يا عزيزي كان امعه مطيع، فبالتالي اعتماد سبيك الاساسي في بعثته الثانيه هيكون على بومباي. واول يا عزيزي ما بيوصلوا لبحيره نيوانزا هيقرر بمنتهى الفخر ويقول I christen the lake after the queen، وهيسميها يا عزيزي بحيره فيكتوريا، الاسم اللي هيطغى للابد على اسماء البحيره الاصليه زي مثلا نالو بالي، اسم بلغه البانتو بيشوف البحيره كانها روح ام بتدي الحياه. من اللحظه دي يا عزيزي المكان ده للابد هياخد تاريخ اوروبي. لما سبيك هيوصل اوروندوجاني ويشوف النيل الابيض اخيرا هيطلب من مومباي والرجال اللي معاه ان هم يحلقوا شعرهم ويستحموا في النهر المقدس اللي مشي فيه مهدي موسى. هنا مومباي استغرب وقال لهم ان هم مسلمين وعندهم ثقافه مش هيعملوا كده، ولكن سبيك هيواصل خلال رحلته تحويل كل حاجه الى ثقافه واثر اوروبي، وصولا لشلالات هيسميها شلالات ريبون نسبه للرئيس السابق للجمعيه الجغرافيه الملكيه. بقى ماشي في افريقيا يستجدع مع صحابه زي سميح ساويرس كده، عامل شارع يسرى شارع ناس البغادي مدينته حر فيها. ولما سبيك بيوصل اسكندريه سنه 1863 هيبعت تلغراف للجمعيه ويقول لهم نايل از سيتلد. الصعب يا عزيزي فضلت تتباهى براجل حل المعضله، الازمه الجغرافيه التاريخيه اللي حيرت هيرودوت وجنات الاسكندر ونيرون فشل فيها، يخرج هذا الرجل سنه 1863 ويحسب امها. سبيك يا عزيزي بيخطب في الجمعيه وبيقول اللغز ده كان ممكن يتحل سنه 1859 لولا مخامه راجل واحد اسمه ريتشارد بيرتون. انا بجد بكلم جد يا عزيزي، واخد شخصيه من كتر ما هي شديده الوغدنه محمود الفار ما يتشرفش انه يضعها في سكتشاته. الراجل ده يا عزيزي مش بس طلع على اكتاف بيرتون، ده مثل بجثته، مثل بسمعته. ومن هذه اللحظه بدات تنهال على سبيك ميداليات الشرف من ايطاليا وفرنسا. الملكه فيكتوريا شكرته شخصيا لانه سمى بحيره باسمها مع ان عمرها ما شافتها. سبيك يا عزيزي خلص رحلته اخيرا، ولكن ضعف خبرته كمستكشف منعته انه يجمع اي ادله قويه او يستخدم القياسات او الملاحه عشان يثبت بشكل دامغ وقاطع وصوله لمنبع النيل. كمان وهو في حملته بيرتون راح نشر كتاب بعنوان The Lake Regions of Central Africa، هيقول في هذا الكتاب الروايه الحقيقيه في تفاصيل البعثه. قال له مش انت يا ابو حميد لسه قايل ان سبيك تعاقد مع اكبر ناشر مستر بلاك وود عشان ينشر هو تفاصيل هذه البعثه؟ والله يا عزيزي هم اتفاجئوا ان كتابه سبيك لا مؤاخذه كده رقيقه، لدرجه ان هم اجروا له جوست رايتر يكتب مكانه، واستغربوا بحسره شديده ازاي واحده من اعظم اكتشافات الانسانيه تكون في ايد كاتب رديء بهذا الشكل. واول ما بينزل كتاب سبيك سنه 1863 بتبدا الفضايح تظهر وتهل، مش بس الكتابه اللي ضعيفه كمان الخرائط مرسومه غلط، سقط لغه ورسم وتربيه. بالتدريج يا عزيزي بدا يظهر في الدوائر العلميه ما سيعرف لاحقا بذاكريت نايل ديبيت. بيرتون هيطلع يقول ان منبع النيل ما زال امر لم يحسم، وان الشخص اللي وصل له شخص غير كفء تماما، وسبيك الناحيه الثانيه هيبدا يدافع عن اكتشافاته. الحل ايه دلوقتي؟ الحل اننا نعمل مناظره. المشكله يا عزيزي ان على الرغم من كاريزما سبيك وقبوله والنخبه البريطانيه بتحبه، الا انه لو دخل مناظره قدام ريتشارد بيرتون هو اول واحد عارف هيحصل فيه ايه، عارف فرق الخبره والمعلومات والاحتكاك اللي بين الاثنين. بيرتون خطيب مفوه ساكته قويه، اما سبيك انفعالي ضعيف مرتبك. المناظره كان المفروض تنعقد يوم 16 سبتمبر 1864، وقبل المناظره بيوم واحد هيتقابل بيرتون وسبيك لاول مره بعد سنين. ايزابيل نوت بيرتون بتقول ان وش سبيك كان مليان حزن وحيره، كانه كان لسه حاسس بكل المشاعر اللي فاتت، مشاعر خليط بين الحيره والغيره والاعجاب والحسد والخوف من استاذه وخصمه في نفس الوقت. الراجل اللي قادر بكره في المناظره يعمل له عمليه اذلال علني. فجاه عزيزي سبيك هيقول لا استطيع تحمل هذا بعد الان، وهيعمل ايه يا عزيزي؟ سبيك هيمشي يسيب القاعه. لحد النهارده يا عزيزي كل اللي نعرفه ان سبيك هيروح يمارس هوايته القديمه الصيد مع واحد من اصدقائه في ضيعه نيستون بارك. فجاه اصحابه هيسمعوا صوت طلقة رصاص وهيلاقوه بينزف من نص الشمال، وبعد وقت قصير هيموت وجنب ايده بندقيته. جريده تايمز هتكتب نعي سبيك بحيره شديده جدا، هتقول انه مات خلال رحله صيد، ولكنه في نفس الوقت صياد محترف، صياد غير مستهتر، صعب انه يموت بطلقه غلط. معظم الناس هتقول سبيك انتحر قبل ما يتذل بشكل علني في مناظره بعد 24 ساعه مع ريتشارد بيرتون. وبيرتون على الناحية التانية بالرغم من كل حاجة هيدمع وينهار بعد ما يعرف ده، وهيكتب لأحد أصدقائه لن يعرف شيء عن وفاة سبيك، يقول المحسنون أنه أطلق النار على نفسه، بينما آخرين يقولون أنني أطلقت النار عليه. جدل النيل يا عزيزي هيتحسن الأبد في سبعينات القرن 19 في بعثة هيقودها هنري مورتون ستانلي، والمفارقة هيكون مساعد مورتون هو سيدي مبارك مومباي، نفس يا عزيزي الراجل اللي كان مع ريتشارد بيرتون وسبيك. البعثة تأكد هنا إن تنجانيقة ليست هي المنبع زي ما كان بيرتون مصر، وإن بحيرة فيكتوريا هي منبع النيل الابيض. يا ده اسمه ابو حميد، يعني سبيك الراجل الخاين المستهتر الضلالي طلع صح. بالفعل يا عزيزي طلع صح. مش معنى ان انت نصاب ان انت ما تكونش صح، ومش معنى ان انت شاطر وسالك انك تنجح. احيانا تعطي الحياه لمن لا نراه لا يستحق احيانا، وخد بالك وارد يطلع يستحق واحنا ما نعرفش. الكاتبه كاندس ميلر بتقول ان بالرغم من انتصار سبيك الا ان التاريخ بيسجل نهايه مختلفه. بيرتو هينشغل لنهايه حياته بالترجمه، والمفارقه هيختار كتب جريئه تصدم المجتمع البريطاني اللي كان دايما كاره لعنصريته وادعاءاته. ريتشارد بيرتون يا عزيزي هو اللي هيترجم ألف ليلة وليلة العربية، وهيترجم مع صديقه فوستر فيتسكريل كتاب الهند الشهير الكاما سوترا. بيرتون بعد هذا الكارير شيفت المتأخر جدا هيتريق على نفسه انه فضل لسنين وسنين هاري نفسه ورا مجد الاستكشاف، وفي النهاية شوية الترجمات دي وفرت له اكتر من 16,000 استرليني، وكمان بينت نفاق مجتمع انجلترا المتزمت اللي جيري اشترى الكتب دي بخسارة. هيقول بسخرية لمراته الآن لقد عرفت ذوق انجلترا، خلاص انا عرفت دلوقتي ذوق انجلترا، مش هنشوف الفقر تاني. الفرق عزيزي ان سبيك رغم انجازه الخالد الا انه هيتنسي، مش هيتكتب عنه غير مجلد واحد، هيتكتب بعد قرن كامل من وفاته. اما بيرتون على ناحيه تانية هيتكتب عنه اكتر من 12 بايوجرافي، حتى انجاز سبيك نفسه هيخفض بريقه مع الوقت. نيانزا كانت المصدر الرئيسي للنيل الابيض، لكن البحيره نفسها بتتغذى من جداول اصغر. سنه 2006 بيدعي المستكشف البريطاني نيل ماكريجور انه قام باول صعود كامل للنيل من البحر للمنبع، وتتبع اكبر منبع للنيانزا، وكان نهر اسمه نهر كاجيرا اللي يعتبر دلوقتي ابعد منبع للنيل. يعني يمكن حتى اكتشاف سبيك لا يزال غير كفر. قصة سبيك وبيرتون يا عزيزي قصة صراع بين صديقين، صراع نادر اتحرك بدراما. دراما بدأت بالإعجاب الشديد، ثم الغيرة، ثم الحسد، لحد ما وصلت للخيانة. ولكن المفارقة إن أكتر طرف اتخان في هذه القصة لم يكن بيرتون يا عزيزي، وإنما آلاف السكان الأصليين اللي مهدوا الطرق وصنعوا هذه الرحلة. كل رحلات الاستكشاف المختلفة اتشالت واتخدمت عن طريق أفارقة. واحد زي بومباي هو اللي كان بيقود الطريق، هو الشريك في استكشاف كل واحد فيهم، وهو اللي كمل من بعدهم مع المستكشف البريطاني فيرني كاميرون عشان يبقى أول إنسان يعدي افريقيا بالكامل من الشرق للغرب من البحر الى البحر. ويبقى بومباي اكثر المرشدين انجازا في التاريخ الافريقي، قطع 6000 ميل معظمها على رجليه، وبرغم من كده يا عزيزي لم يذكر بالشكل الكافي في كتب التاريخ. المأساة اتكررت في قارات تانية، وزي بومباي في افريقيا في ناينسينج اللي ساعد في رسم الخرائط لمعظم اسيا الوسطى والتبت، وبرضه محدش عرفه. لسنين هتفضل الجغرافيا مجرد فراغ على الخريطه لحد ما يجي شخص اوروبي ويقوم باكتشافه. والجمعيه الجغرافيه الملكيه اخيرا هتعترف بفضل هؤلاء السكان الأصليين سنة كام؟ سنة 2009 عزيزي، لما يعملوا معرض لتاريخ الاستكشاف الخفي. وهتقول الجمعية ان الأوروبيين مش لوحدهم اللي حققوا هذه الاستكشافات، وان عشرات الخرائط الأفريقية اترفضت لسنين لحد ما الأوروبيين جم وهم اللي استكشفوها. ولكن عزيزي اعتبار الجغرافيين الأوروبيين لقارة كاملة ان معظمها عبارة عن فراغ، مش بس هيبخس من وجود سكان أصليين ولا مستكشفين حقيقيين زي بومباي اللي حكيت لك عنه واللي انا بعتبره بطل ثالث في هذه الحلقة، لا ده هيدعو كمان لفكرة اكثر شرا بكتير، وهي ملء الفراغ بالقوة. في النهاية استكشافات بيرتون وسبيك مش بس كشفت الأوروبيين منابع النيل، لا دي كمان كشفت ثروات قارة بكر، ماس وذهب وحديد ويورانيوم. استكشافاتها تبدأ جشع استعماري هيعرف بعد كده باسم سكرامبل أوف أفريكا. ووصلنا لبداية القرن العشرين، سبع دول أوروبية هتكون مسيطرة على 90% من أفريقيا. وبالرغم من زوال الاستعمار ونهايته، إلا إن أفكار كتير في رحلة سبيك وبيرتون اللي حكيت لك عنها هتخلق جروح دائمة في أفريقيا. بومبي لما سأل سبيك مرة ليه قدر وقدر عشرته انهم يتحولوا عبيد، قال له إجابة سامة. وسبيك باستخدام مكانته في المجتمع البريطاني هيكون من أشد المروجين لهذه الإجابة السامة كنظرية علمية ما يعرف به الهماتك ميث. الإجابة ببساطة كانت أسطورة بتميز أبناء حامب نوح وبتغذي تفوق عرقي فيهم على عرق آخر موجود في أفريقيا، وده كان من ضمن تصور سبيك عن الأعراق، تصور بيخلق فيه تراتبية بتتصالح مع العبودية كيا جماعة نظام للكون مش إحنا اللي اخترناه والله، طبيعي جدا يبقى في جنس بيتفوق على جنس تاني. الفكرة دي اللي سام سبيك في رواجها بمكانته في المجتمع هتخلق بعد 130 سنة من موته نزاع عرقي مدمر، نزاع بين الهوتو والتوتسي في رواندا، نزاع أساسه العنصرية والتفوق العرقي اللي هتؤدي في النهاية إلى إبادة عرقية هيروح ضحيتها 800,000 إنسان. وبالرغم من نهاية الاستعمار التقليدي لأفريقيا وانتهاء إبادة رواندا، إلا إن أهم تجلي لهذه الفكرة ما زال موجود لحد النهاردة. في القرن 19 نفس قرن اكتشاف النيل كتير من الكتاب الأوروبيين هيروجوا لعبارة هتغير التاريخ، لا land without people for people without land. هناك أرض بلا شعب وهي في الحالة دي فلسطين تنتظر شعب بلا أرض. وهم على حسب هذه السردية كل يهود العالم. أهم عبارة هتخلق حلم دولة إسرائيل. حلم برضو بدأ بخريطة خيالية. خريطة أصحابها من الأوروبيين شافوا فيها فراغ. ما شافوش الشعب اللي له هوية وثقافة. الشعب اللي عايش هناك. شعب عمره آلاف السنين عاش في هذه الأرض. منهم عرب ومسلمين ويهود ومسيحيين. سبيك عمره ما شاف سكان أفريقيا كشعوب لها أسبقية ووجود وتاريخ. وعشان كده كان سهل إنه يفتخر باكتشافه. وكأن الأرض ما فيش فيها غير سهول ووديان وأنهار وبحيرات. وبطبيعة الحال ثروات عشان إحنا نستفيد بيها. وسط كل ده كان هناك تجاهل لأهم عنصر موجود وهو اللي ساكن في هذه الأرض. حيم وايزمان أحد مؤسسي الدولة الصهيونية لما تسأل عن سكان الفراغ المسمى بفلسطين هيقول The British told us there are some hundred thousands Negroes Cushim and for those there is no value. ولمثل هؤلاء لا قيمة. ربما عزيزي جوهر فكرة الاستكشاف الأوروبي سواء لنهر أو لأرض هو آخر كلمتين. مش إننا بنكتشف مكان فاضي وإنما مكان بنوصل له فنلاقي فيه بشر وثقافة وحياة. ولكننا بنلخص حضورهم أحيانا في عبارة واحدة No value ما لهمش قيمة. ومن الجملة البسيطة القصيرة دي ممكن تبدأ شرور ما بتنتهيش. كوارث يا عزيزي بنعيشها لحد دلوقتي. بس كده يا عزيزي أخيرا وليس أخيرا ننسى نشوف الحاجات اللي فاتت نشوف الحاجات الجديدة ننسى نبص على مصادر اللي احنا على اليوتيوب نشترك القناة. مش هقدر أقول في آخر الحلقة لأن أنا البرد مدمرني هروح أكتشف منبع الأصلي في البيت. على ذكر يا عزيزي الملكة فيكتوريا اللي عمرها ما شافت البحيرة اللي مسمية باسمها ايه موضوع بقى سلاتر الدحية المنتشرة دي ها؟ بتحطوا صورها على مذكرات قانون مدني ليه؟ لا وبتعملوا برشام الدحية اللي هو بنسخ أصغر. طب أي حاجة طيب ما ده وش مستخدم الوش بياع